الشباب. وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك.
ساعتنا تشير إلى 8 مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أنه يمتلك قوات تقنيات بحرية حديثة تتعلق بجودة السفن القتالية. مظاهرات احتجاجية وسط العاصمة التونسية رفضاً للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد. القوات اليمنية تتقدم إلى الأطراف الشمالية لمديرية الخوخة في محافظة الحديدة غربي البلاد. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. ضرب زلزالان قويان بقوة 6.14 درجة على مقياس ريختر عصر اليوم الأحد محافظة هرمزغان جنوبي إيران. وأفادت المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن أحد الزلزالين ضرب مدينة لافت على مسافة نحو 50 كيلومترا من مدينة بندر عباس الساحلية، وأن مركز الزلزال يقع على عمق 18 كيلومترا تحت سطح الأرض، وأن سكان محافظات بوشهر وكرمان وجنوب فارس شعروا بقوة هذين الزلزالين. وأعلن مصدر محلي وفاة امرأة وإصابة 15 آخرين لحد الآن، كما ذكرت تقارير إعلامية أن سكان دولة الإمارات وشرقي السعودية شعروا بالزلزال أيضا. أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي امتلاكه تقنيات بحرية حديثة تتعلق بجودة السفن القتالية. أعلن ذلك قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي، وأكد أن الحرس لن يسمح لأحد بالعدوان على البلاد، وأن مقاومة الشعب الإيراني ودعمه للمواقف العادلة قضى على مؤامرات العدو. وشدد اللواء سلامي على أن تعزيز قدراتنا لا يمكن إيقافه، ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤون بلادنا، مضيفا أنه رغم كل المؤامرات إلا أن إجراءات الحظر زادت من الاعتماد على القدرات الداخلية، واستطعنا تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من القضايا المهمة. انطلقت من أمام مجلس النواب وسط العاصمة التونسية مسيرات احتجاجية رفضا للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد وللمطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي. وتوجه المتظاهرون إلى مقر البرلمان التونسي المغلق منذ تاريخ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/تموز الماضي. كما شهدت ساحة باردو في محيط البرلمان التونسي حالة من التدافع بين قوات الأمن والمتظاهرين الراغبين في التقدم لمحيط البرلمان. وأكد متظاهرون أن قوات الشرطة وضعت الحواجز الأمنية بالشارع الرئيسي المؤدي إلى الساحة المقابلة للبرلمان، ولم يسمح للمحتجين بالتقدم نحوها. أعلنت مصادر يمنية أن قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل تقدمها في جبهة مأرب، وباتت تتموضع على بعد 4 كيلومترات من نقطة الفلج الأمنية المدخل الجنوبي للمدينة. وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة تدور بين الجيش اليمني واللجان من جهة، وتحالف العدوان من جهة أخرى في مديرية حيس جنوبي الحديدة بالساحل الغربي الذي باتت قوات صنعاء تسيطر على معظم مناطقه بعد انسحابات للمرتزقة. كما دان صنعاء إقدام تحالف العدوان على إعدام 10 أسرى من قواتها بالساحل الغربي، واعتبرته دليلا على وحشية المرتزقة، داعية الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها. دخل رتل أمريكي يضم 50 آلية محملة بالمعدات اللوجستية والعسكرية من العراق إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة. والجدير بالذكر أن هذه القافلة هي الرابعة خلال نوفمبر الجاري تدخل الأراضي السورية عبر العراق. من جهة أخرى، قتل مسلحان اثنان من ميليشيا قصد المدعومة أمريكيا في هجوم بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارة عسكرية شمال دير الزور شمال شرقي سوريا. وكانت الفصائل الشعبية نفذت قبل أيام هجومين بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة على مقرين لميليشيا قصد بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابة عدد من المسلحين. تتفاقم أزمة المهاجرين على الحدود بين روسيا البيضاء ودولتي بولندا وليتوانيا العضويين في الاتحاد الأوروبي، واللتين ترفضان دخول المهاجرين إلى أراضيهما، فيما يرزح آلاف المهاجرين العالقين وسط الأحراش تحت وطأة برد قارس على الحدود. المزيد في التقرير التالي.
أزمة المهاجرين تتفاقم على الحدود بين روسيا البيضاء ودولتي بولندا وليتوانيا العضوين في الاتحاد الأوروبي، اللتين ترفضان دخول المهاجرين إلى أراضيهما، فيما يرزح آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط عالقين وسط الأحراش تحت وطأة برد قارس على الحدود. تتوالى الأحداث هناك في الوقت الذي يزداد فيه التوتر بين البلدين. وقالت الشرطة البولندية إن مجموعة من نحو 50 مهاجرا اخترقت التحصينات ودخلت البلاد. وفي ذات السياق أعلن الجيش البولندي أن جنديا ينتمي إلى وحدة نشرتها بولندا على الحدود مع بيلاروسيا لاحتواء تدفق المهاجرين الراغبين بالوصول إلى أوروبا قتل جراء حادث مؤسف، حيث انطلقت رصاصة من سلاح جندي دون تدخل أي طرف. أما في الشق السياسي وعلى صعيد التصريحات، يتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتدبير الأزمة للضغط عليه بعد العقوبات التي فرضها، لكن روسيا البيضاء نفت ذلك مرارا. بينما حضت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التدخل لحل الأزمة التي أدت إلى أزمة المهاجرين، وكتبت تراس في صحيفة ساندي تيليغراف البريطانية أن روسيا تتحمل مسؤولية واضحة، ويجب أن تضغط على السلطات البيلاروسية لإنهاء الأزمة والدخول في حوار، متهمة رئيس بيلاروسيا بتقويض الأمن الإقليمي. بدوره قال بوتين إن روسيا مستعدة للمساعدة في حل أزمة المهاجرين، ونفى أي علاقة لموسكو بالأزمة، بل وألقى باللوم على السياسات الغربية في الشرق الأوسط.
على القادة الأوروبيين إجراء محادثات مع رئيس بيلاروسيا لحل الأزمة. علينا ألا ننسى مصدر هذه الأزمات المرتبطة بالمهاجرين. هل بيلاروسيا سبب هذه المشاكل؟ كلا، الدول الغربية بما فيها تلك الأوروبية هي من خلق هذه الأسباب.
أزمة اللجوء ظاهرة لا لبس فيها، إلا أنها في المضمون ترسم دلالات أزمات وخلافات بين الدول، خصوصا وأن بعض الدول في المنطقة حذرت من أن المواجهة قد تتصاعد إلى صراع عسكري.
وافق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على استقالة الحكومة على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل استقالة الحكومة وأمر الوزراء بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام كويتية بصدور مرسومين أميريين يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكومة قوم بها على بعض الأشخاص. أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها قبل 10 سنوات بحق نجل الرئيس الليبي السابق المرشح الحالي في انتخابات الرئاسة القادمة سيف الإسلام القذافي لا تزال سارية. وقال متحدث الجنائية الدولية فادي العبد الله أن المحكمة لا تريد التعليق على أي شأن سياسي، لكن الوضع القانوني لسيف الإسلام أمامها لم يتغير، ويأتي ذلك في أعقاب تقديم سيف الإسلام القذافي أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية المقرر تنظيمها في شهر ديسمبر القادم واستلامه بطاقته الانتخابية. يستمر أهالي بلدة السنابس في البحرين بوقفاتهم التضامنية لليوم الثاني مع الأسير عبد الجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ 130 يوما احتجاجا على سوء معاملته في السجن. وطالب المحتجون بضرورة الإفراج الفوري عن السنكيس والأسرى السياسيين القابعين بسجون البحرين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أنه يمتلك قوات تقنية بحرية حديثة تتعلق بجودة السفن القتالية. مظاهرات احتجاجية وسط العاصمة التونسية رفضا للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد. القوات اليمنية تتقدم إلى الأطراف الشمالية لمديرية الخوخة في محافظة الحديدة غربي البلاد. وشكرا وإلى اللقاء.
بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. المفاوضات النووية وتعدد التكهنات محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا الأستاذ حسن هانزادة، الخبير السياسي في العلاقات الدولية. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ورقم الواتساب 0098-9388-7840. مع اقتراب موعد استئناف المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1، تتواتر التساؤلات والتكهنات بشأن ما سيتمخض عنها في الوقت الذي تعتبر مفاوضات من أجل رفع الحظر الأمريكي الجائر، وهو ما أكده وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان ونائبه علي باقري على نظرائهما في الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، بأن إيران ليست مستعدة للتفاوض على ما تم التفاوض عليه، فالقضية النووية تم الاتفاق حولها بشكل كامل في العام 2015، وأن إيران لا تنوي البقاء في الطريق المسدود الذي وصلت إليه المحادثات السابقة، وعلى أمريكا المسؤولة عن إغلاق هذا الطريق فتحه لتكن سالكة من أجل عودتها إلى الاتفاق النووي. المراقبون يرون أن المراوغة الأمريكية لم تعد ذات جدوى، وعلى واشنطن أن تعترف أنه كان هناك اتفاق نووي وقعته إلى جانب القوى الخمس الكبرى مع إيران، وانسحب منه الرئيس الأمريكي السابق ترامب منتهكا القرار 2231، وفرض حظرا شاملا على إيران، وضغط على الدول الأخرى لفسخ عقودها التجارية وعدم التعامل اقتصاديا مع إيران. لذلك فإن على حكومة بايدن اليوم أن تغتنم فرصة المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في 29 من شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري للعودة إلى الاتفاق عبر رفع الحظر دون تضييع الوقت في تكرار مزاعم خاوية، وليس أمام أمريكا ما تتفاوض عليه في فيينا إلا بعد أن ترفع الحظر بدفعة واحدة دون تسويف. عندها ستعود إيران عن كل الإجراءات التي اتخذتها ردا على البلطجة الأمريكية. وبصورة عامة فإنما يجب أن تعالجه مفاوضات فيينا إيرانيا ليس الاتفاق النووي، بل التداعيات الناجمة عن خروج أمريكا من الاتفاق، وعلى رأسها الحظر الأمريكي الظالم ضد إيران. ولا نجاح لمفاوضات فيينا دون إلغاء الحظر تماما وعودة كافة الأطراف إلى تعهداتها، بالإضافة إلى تقديم ضمانات أساسية حول تنفيذ نتائج المفاوضات والتأكد من صدقية إجراءات الطرف المقابل.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بإمكانكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية: 22-01-38-48 و 22-01-37-68، وأيضاً 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-1-20.
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم المفاوضات النووية وتعهد التكهنات، نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاليزادة خبير العلاقات الدولية. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
وسهلا، حياتي لك ولكل المستمعين.
حياكم الله دكتور. السيد عبد اللهيان أبلغ نظراءه الأوروبيين بأن إيران ليست مستعدة للتفاوض على ما تم التفاوض عليه، هل تعتقدون بأن هناك محاولات غربية لفرض أجندة جديدة على إيران؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة المفاوضات الغادمة ستكون مختلفة تماما عما كانت في السابق، لأن إيران خلال السنوات الماضية أو خلال حكم الرئيس السابق دولة حكومة حسن روحاني قامت بست جولات من المفاوضات، ولكن لم تكن هنالك مخرجات سليمة لصالح الشعب الإيراني، والمفاوضات في تلك الحقبة وصلت إلى طريق مسدود أو شبه مسدود. ولكن الآن هذه الحكومة وضعت شروط للدول الأربعة زائد واحد بأن إيران تريد جدول زمني محدد لإنهاء المفاوضات، وستكون نهاية المفاوضات تسفر إلى إلغاء كل العقوبات، وسيكون هنالك ضمانات للدول الأربعة زائد واحد إضافة إلى الولايات المتحدة إذا ما انضمت إلى المفاوضات في فيينا، وهذه المفاوضات سوف تبدأ خلال الأسبوعين القادمين. ومن هذا المنطلق الولايات المتحدة عليها أن تقدم ضمانات خطية لإيران أن لا تخرج عن الاتفاق النووي، مثل ما قامت خلال عام 2018 بان حكم الرئيس السابق دونالد ترامب. فإيران لديها شروط، وخلال الجولة التي قام بها المساعد السياسي لوزير الخارجية السيد باغري كان إلى الدول الأوروبية، كان هنالك التفاهم لمطالب إيران وشروط إيران، وسوف تبدأ المفاوضات. وحتى نهاية هذا العام ستكون مخرجات سليمة، وربما ستسر إلى إلغاء كل العقوبات. ربما هنالك تكهنات تشير إن الولايات المتحدة تريد إدراج بعض الأمور التي لا تتعلق بالجانب النووي، مثل القوة العسكرية الإيرانية ونفوذ إيران والصواريخ البالستية. إيران رفضت رفضاً باتاً حول هذه المطالب، وأعلنت بأن المفاوضات ستكون محددة في إطار معين وهو الجانب النووي.
طيب، ما موقف أمريكا من المفاوضات التي ستعقد في 29 من الشهر الجاري؟ هل سترجع إلى التزاماتها أم أنها ستحاول أن تلتف على الموضوع من جديد؟
يعني هنالك موقف رضابي للإدارة الأمريكية الحالية بأن هنالك كانت لهجة أكثر مرونة خلال الإدارة الحالية. تصريحات بعض المسؤولين مثل وزير الخارجية أو مساعدة الرئيس الأمريكي تجاه إيران، ولكن حتى الآن لم تكن هنالك سياسة شفافة وواضحة من الإدارة الأمريكية وخاصة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وإيران تنتظر أن يكون هنالك موقف شفاف من الإدارة الحالية، وتحدث مساعد وزير الخارجية مع الدول الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي بأن إيران لا تقبل بشروط مضنية أو شروط تفرضها الولايات المتحدة حسب أهدافها وأجندتها.
طيب، يعني هناك من يقول بأنه لا يمكن لإيران أن يعني تمرر هذا الملف أن تصل إلى غايتها وهو رفع العقوبات إلا من خلال التوصل إلى اتفاق شامل مع الغرب، ليس فقط النووي، ربما النووي هو الذريعة، هو الحجة، هو يعني لا أدري ما اتخذه الغرب مستمسك ضد إيران، لكن القضية هي ليست النووي بالدرجة الأولى، بل باقي الملفات أيضا يعني ليست أقل أهمية، مثل يعني ملفات المنطقة وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
نعم صحيح، هنالك شروط. كل ما يحدث في المفاوضات هنالك الدول الغربية والولايات المتحدة تنظر إلى أمن الكيان الصهيوني بعين الاعتبار وبأهمية بالغة، لأن موضوع النووي هو ذريعة، لأن الآن ثمة دول في المنطقة مثل الكيان الصهيوني يمتلك أكثر من 200 رأس حرب نووي، ولكن لا تخضع إلى الرغبة الدولية إسرائيل. هنالك الهند، هنالك باكستان، دول كثيرة تمتلك أسلحة نووية، صواريخ نووية. إيران لا تمتلك ولا تريد أن تمتلك وتنتج أسلحة نووية، تريد في إطار محدد وفي إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقوم باستخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية، ولكن كل ما هنالك اللوب الصهيوني يضغط على الدول الغربية والولايات المتحدة أن يتم إدراج أمور أخرى مثل نفوذ إيران، وأيضا موضوع الصواريخ البالستية الإيرانية وحقوق الإنسان. كل هذه الولايات المتحدة تضغط لأن تكون في المفاوضات القادمة، ولكن إيران ترفض طرح مثل هذه الأمور.
طيب، هل تعتقدون هل تعتقدون بأن الدول الأوروبية بتعهداتها ستفي بتعهداتها إزاء المفاوضات النووية، أم أنها ستكون أيضا محكومة بالضغوط الأمريكية؟ اسمح لي أسمع منك تعليق على هذه النقطة ولكن بعد قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صرح السيد علي باقري كني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية خلال جولته في عدد من الدول الأوروبية إن من أولى اهتمامات إيران لاستئناف المذاكرات.
السلام عليكم وعلى سادة أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل. لا يخفى على الجب الدور التي لعبته الجمهورية الإسلامية على مر العصور، وهي تمر في العقد الرابع منذ
كانت هذه أجزاء من مساهماتكم سنستمع إليها إن شاء الله في هذا اللقاء من إيران اليوم، المشهد السياسي، المفاوضات النووية وتعهد التكهنات، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الأستاذ دكتور حسن هانزادة الخبير في العلاقات الدولية معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور هانزادة، فيما يتعلق بالدول الأوروبية ماذا ترون؟ هل سيتكرر المشهد باعتبار أن هناك من يعتقد بأن الدول الأوروبية مهما فعلت هي محكومة بالقرار الأمريكي؟ ماذا تتوقعون بشأن موقف الاتحاد الأوروبي؟
يعني حقيقة هنالك تفهم للدول الأوروبية بشأن نشاطات إيران النووية السلمية خلافا للضغوطات الأمريكية، لأن الآن فرنسا خلال الشهر القادم سوف تترأس الترويكا للاتحاد الأوروبي، ولها نظرة إيجابية وتعاون إيجابي مع إيران باعتبارها دولة فاعلة في الاتحاد الأوروبي، ولكن هنالك ضغوطات من اللوب الصهيوني ومن الولايات المتحدة لإدراج أمور أخرى خارج إطار الاتفاق النووي. سياسة الدول الأوروبية بطبيعة الحال تختلف عن الولايات المتحدة، ولكن هنالك إملاءات من البيت الأبيض للدول الأوروبية. هنالك أيضا موقف روسيا والصين يختلف تماما عن موقف الولايات المتحدة، ولهذا السبب يبدو أن خلال المفاوضات القادمة التي لا تستمر أكثر من شهر من الفترة القادمة، وسيكون هنالك موقف إيجابي من الدول الأوروبية ما عدا بريطانيا التي موقفها تجاه إيران موقف معادي ومتشدد. هنالك نظرة إيجابية من ألمانيا وفرنسا تجاه إيران، وإيران تعول الكثير على موقف الدولتين.
نعم. طيب، إذا ما رفضت أمريكا الرجوع إلى التزاماتها، ماذا سيكون باعتقادكم الموقف الأوروبي عندها؟
طبعا إذا ما قامت الولايات المتحدة بقبول كل بنود الاتفاق اتفاق النووي مع إيران سيكون هنالك حالة جديدة ستطرأ على مواقف الدول الأوروبية، لأن الدول الأوروبية تابعة إلى سياسات البيت الأبيض إلى حد ما.
نعم.
ولهذا السبب الولايات المتحدة عليها أن تقدم ضمانات وتقوم بالدرجة الأولى بإلغاء كل العقوبات، وعندما الولايات المتحدة تتخذ موقف إيجابي تجاه إيران وتقوم بإلغاء العقوبات سيكون هنالك تعاون اقتصادي ومالي وتجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي تضررت الكثير، تضرر هذا الاتحاد بسبب الضغوطات الأمريكية والمقاطعة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، ولا تريد الاتحاد الأوروبي لا يريد استمرار العقوبات على إيران لأن لديه مصالح مشتركة مع إيران.
شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور حسن هانزاد الخبير في العلاقات الدولية.
إيران اليوم المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ حسن هانزاد الخبير السياسي في وكذلك الخبير في العلاقات الدولية على مشاركته القيمة في هذا اللقاء من إيران اليوم. المفاوضات النووية وتعهد التكهنات، تعدد التكهنات محور حديثنا كان في هذا اللقاء وحديث الأستاذ هانزاد. ننتقل إلى مشاركاتكم ومساهماتكم في لقائنا هذا عبر الواتساب. الأخت أم علي من أم علي مستمعتنا الكريمة تقول في مساهمتها في هذا اللقاء: موضوع النووي اختصاصي لذوي الأمر ويرتجى منه الإنجاز من أجل تحقيق غايات علاجية وتطوير العلم والتكنولوجيا، ولكن بالرغم من أن أمريكا تقول سنرفع الحظر إلا أنها تكذب، وكل يوم تزيد من أنواع الحظر على الجمهورية الإسلامية وحكومتها ومواطنيها، ومهما أخذت إيران من أمريكا ضمانات إلا أن أمريكا الحقودة تنقض عهودها دوما، مما يتخوف على مستقبل هذا المشروع التطويري الرائع. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. الأخ منصر القارمة يقول: الهدف من هذه الضغوط على الجمهورية الإسلامية والعقوبات المفروضة من قبل الإدارة الأمريكية هو أن تنصاع الجمهورية الإسلامية لشروط دول الاستكبار العالمي بشأن برنامجها النووي، وبرغم إعلان الجمهورية الإسلامية مرارا وتكرارا بأن برنامجها للأغراض السلمية وتقديم كافة الضمانات بهذا الشأن، إلا أن الدول الاستكبارية مصرة وبشدة على أن لا تستفيد الشعوب الإسلامية من الطاقة النووية حتى ولو كانت للأغراض السلمية. لا يريدون للقيادة في إيران أن تقف إلى جانب الشعوب المظلومة في المنطقة، برغم أن العالم بأسره قد اشترك في المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وتوصل إلى اتفاق شهد عليه العالم. شكرا للأخ منصر القارمة. الأخ علي الموسوي من العراق يقول: نعم تتعدد التكهنات خصوصا بعد فوز رئيسي وتبدل الفريق الإيراني المفاوض، وستكون جس النبض قبل الجولة الأولى، بعدها يبدأ المسار، وهذه المرة سيتحدد مصير المفاوضات بعد انتهاء الجولة الثانية. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق على هذه المشاركة. هذه مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مهما تعددت التكهنات الدولية حول الملف النووي، فقد جاء الرد عن طريق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونائبه علي باقري لنظرائه في الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، بأن إيران ليست مستعدة للتفاوض على ما تم التفاوض عليه في القضية النووية عام 2015 ميلادية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
الله الرحمن الرحيم. لقد صرح السيد علي باقري كني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية خلال جولته في عدد من الدول الأوروبية إن من أولى اهتمامات إيران لاستئناف المذاكرات بيينة هي قضية إلغاء العقوبات غير القانونية. كما أكد باقري لابد من عدم طرح طلبات غير واقعية من قبل الأطراف المتفاوضة ووضع الأمور التي تغاير اتفاق عام 2015 جانبا. فمثلا لا يمكن لإيران التفاوض بشأن ترسانتها الدفاعية، وهذا الموضوع ليست له أي علاقة بالاتفاق النووي. وكذلك أن إيران تطالب البيت الأبيض بضمانات، فأمريكا خرجت من الاتفاق والأوروبيين تنفلوا عن التزاماتهم، وإنما تطالب إيران بالنتائج التي كان من المفترض أن تترتب على ذلك الاتفاق، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتعاطي المصرفي. ففي الحقيقة إيران تريد من الأطراف المتفاوضة منح ضمانات كي يكون الاتفاق مستديما، وكل ما التزمت به إيران وأنجزته كان تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نأمل أن تكون نتائج الجولة المرتقبة من المفاوضات طيبة ويرفع الحظر عن إيران. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، وتحياتي لفريق إنتاج برنامج إيران اليوم، وشكرا لكم غالب من طهران.
السلام عليكم وعلى سادر أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل. لا يخفى على الدور الذي لعبته الجمهورية الإسلامية على مر العصور، وهي تمر في العقد الرابع منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية على يد الإمام الراحل الإمام الخميني على الله مقامه، تتمتع بأمرين وأثبتت عبر التجارب، تتمتع بأمرين أساسيين. أولا البصيرة، ثانيا الحكمة، لديها حكمة ونحن نثق قادتها وبالذات التي تدير الأمور فيها. وحقيقة برنامجكم السلمي، هذا البرنامج السلمي الذي أغاض الأعداء ولم يجدوا منفذا هنالك خرق، لأنها كانت صادقة من اليوم الأول. لكن هذه المفاوضات دائما الإدارة الأمريكية تخلق التلفيقات كما عهدناها، وهذا هو ديدنها الأكاذيب والتسييف الإعلامي وقلب الحقائق وتحويل المناقب إلى مثالب لا يوجد عندها صدقا. ولكن البرنامج النووي الإيراني هو برنامج سلمي، وحقيقة هذه المفاوضات تنجح رغم أن الأعداء ورغم الصهاينة يريدون أن يطمنوا الصهاينة، لأنها تشعر برعب وتعلم علم اليقين أن ستكون زوالها على يد الجمهورية الإسلامية إن احتجت عليها. نحن واثقين أن هذه المفاوضات ستأتي بالخير إلى الجمهورية الإسلامية، لأنها حكيمة وذو بصيرة وإنها محتدلة وصادقة في برنامج، وإن خلقوا قالب إعلامية كاذبة، وهذا هو ديدنهم وهذا هو ديدن الجمهورية الإسلامية. الحق بين والباطل بين وبينهما شبهة. شكرا جزيلا لكم، أنا أبو رضا من العراق.
شكرا لسيد غالب من طهران وأبو رضا من العراق على مشاركتيهما في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. في الواقع يعني كان تبين هذه المساهمات وكذلك ما قرأناه عبر الواتساب إلى أن مستمعينا يتابعون أخبار الجمهورية الإسلامية عن كثب وبدقة وبالحذافير، ويتابعون التحليلات ولهم رؤية وقراءة واقعية وموضوعية للملف الإيراني، خاصة على صعيد الملف النووي والمفاوضات التي جرت وستجري بشأنه والتوقعات بشأن الجولة الجديدة التي ستعقد بعد أيام بين الأطراف المتفاوضة، وكذلك النتائج التي يمكن أن تتمخض عنها، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم، في ظل الجائحة، في ظل التطورات السياسية، توترات هنا وهناك، وطبعا طبيعة العلاقات بين إيران والدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، خاصة أن الجمهورية الإسلامية تعرضت إلى الكثير من التآمر ونقض العهود من قبل الغرب حتى الآن، وما زالت هذه السياسة تستمر من قبل هؤلاء. لكن الجمهورية الإسلامية ببصيرتها وبحنكتها السياسية وبإدارتها الجيدة لملف المفاوضات، هذه المرة أيضا ستخرج مرفوعة الرأس من هذا الملف، وستحقق ما يعني يحافظ على مصالحها ومصالح الشعب الإيراني، إن على صعيد الملف النووي بحد ذاته والمصالح والاستحقاقات التي تترتب عليه، وإن على صعيد الاستحقاقات السياسية المترتبة أيضا على هذه المفاوضات والاقتصادية وغير ذلك. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
المسلم الصادق واتباع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين وآله الأبرار الميامين. السلام عليكم وأهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال إمام المتقين علي عليه السلام: إن الله تعالى أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر، فخذوا نهج الخير تهتدوا، واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا. الفرائض الفرائض أدوها إلى الله تؤدكم إلى الجنة. إن الله حرم حراما غير مجهول، وأحل حلالا غير مدخول، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها، وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في معاقدها. Thank you. مستمعينا الأفاضل، في كلماته البليغة النورانية هذا يأمرنا الإمام عليه السلام بسلوك نهج الخير، وهو كتاب الله تعالى، وذلك بالعمل وتطبيق ما جاء فيه من أوامر ونواهن وتعاليم سامية كي ننال خير الدنيا والآخرة. واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا، أي أعرضوا، والسمت الجهة، وتقصدوا أي تبلغون الرشد، يقال هو على قصد السبيل إذا كان راشدا. قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل. وأكد الإمام عليه السلام ضرورة أداء وتطبيق الفرائض، وهي ما افترض الله علينا من صلاة وصيام وزكاة وخمس وحج وغير ذلك. وأدوها، أي واضبوا على القيام بها، تؤدكم إلى الجنة، أي تتواصلون بأدائها إلى الجنة. وأحل حلالا غير مدخول، أي لا عيب فيه ولا شبهة. وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها، وحرمة المسلم ما لا يجوز انتهاكه، وهي حرمة دمه وماله وعرضه. وعلى الحرم كلها، أي أن انتهاكه من أعظم المحرمات. وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في معاقدها، ومعاقد جمع عقد، وهو العهد، والمراد ما أخذ عليهم من عهود في الحفاظ ورعاية حقوق بعضهم البعض. ونبقى أيها الكرام مع كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام الهادي إلى الحق المبين، حيث قال: فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق، ولا يحل أذى المسلم إلا بما يجب. بادروا أمر العامة وخاصة أحدكم، وهو الموت، فإن الناس أمامكم، وإن الساعة تحدوكم من خلفكم، تخففوا تلحقوا، فإنما ينتظر بأولكم آخركم. نعم مستمعينا الأعزاء، في كلماته البليغة البديعة هذا تعريف للمسلم الحقيقي الصحيح من قبل الإمام عليه السلام، وهو الذي لا يعتدي على أحد بلسانه بسب أو اغتياب أو نميمة أو شهادة زور وما شابه ذلك، ولا يضرب ولا يسرق ولا يقتل. وبادروا أمر العامة، أي سارعوا إلى إرشادهم وتهذيبهم وتوعيتهم. وخاصة أحدكم، وهو الموت، أي ما يخصه ويعنيه ونازل به، والمراد استغلال فسحة العمر بالأعمال التي تنفعه في تلك العوالم. قال تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإن الناس أمامكم، أي سبقوكم إلى الآخرة، وإن الساعة تحدوكم، وحد الإبلة، أي ساقها وحثها على السير بالحداء، والمراد الاستعداد لها بتقديم الطاعات واجتناب المعاصي. وتخففوا تلحقوا، أي قللوا من السعي للدنيا والاهتمام بها لتسعدوا بمرافقة أولياء الله في منازلهم. قال أحد العلماء: وهذه الجملة لا يقوى على مثلها البلغاء، وقوله عليه السلام: فإنما ينتظر بأولكم آخركم، أي ينتظر المتقدمون منكم المتأخرين تمهيدا لقيام الساعة. وفي الختام أيها الأحبة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن العاقبة، إنه سميع مجيب. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء لبرنامج استنارات من نهج البلاغة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى اللقاء القادم إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، دمتم سالمين وفي أمان الله.
Thank you.